قال: وسئل رحمه الله عن معنى لا إله إلا الله. السؤال هو ما يبرهن عنه في العلم، والسائل من المسلمين، وقد سأل عن أمر في غاية الأهمية عن التوحيد، وهو أول الواجبات. فأول أمر في القرآن الكريم يأمر الله جل وعلا الناس أجمعين بتوحيده وعبادته. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث عبد الله بن عباس لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقوله رحمه الله، وهذا مثبت في الدرر السنية، فيه الترحم على المعلم، لأن المعلم له فضل عظيم على طلابه ومن يعلمه، فيدعى للعلماء بالرحمة والمغفرة. عن معنى لا إله إلا الله، تقدم معنا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم معنى هذه الكلمة العظيمة المباركة ويعمل بها، لقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا السؤال كما تقدم سؤال عظيم، يستفيد الطالب من ذلك أن يسأل عن أمور دينه، والله جل وعلا أمر المؤمنين أن يسألوا أهل الذكر، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سيما ما يتعلق بأمر التوحيد والإيمان. فأجاب رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم فعل أمر من العلم، دل على وجوب تعلم معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضى ذلك العلم، وهي كلمة يأتي بها العلماء لتنبيه الطالب لما سيلقى عليه من الأمور المهمة. ولا شك أن ما في هذه الرسالة في بيان معنى لا إله إلا الله هو أهم الأمور وأعظمها وأوجبها. رحمك الله، أي أفاض عليك من رحمته التي تظفر بالمطلوب وتنجو من المرهوب. وفي هذا أن المعلم يكون رفيقا بطلابه، ذلك أجدى وأحرى لنفعهم وقبول الخير الذي عنده. فالله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالداعي إلى الله والمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق وغيرها. أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وتقدم معنا أن ذكرنا الأدلة الدالة على أنها كلمة من الكتاب والسنة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهكذا قول الله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وحديث المسيب بن حزم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إذن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال: هي الفارقة بين الكفر والإسلام، الفارقة التي تميز بين أهل الكفر وأهل الإسلام. فالكفر هو عدم الإيمان بالله جل وعلا، سواء كان بجحود أو استكبار أو تكذيب أو غير ذلك. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن نطق بكلمة التوحيد وعلم معناها وعمل بمقتضاها كان موحدا وفارق بذلك أهل الإشراك وأهل الكفر. ولما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وبمعناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فهي الفارقة بين الكفر والإسلام، والمفرقة بين المسلمين والكفار. ثم قال رحمه الله: وهي كلمة التقوى. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والدليل أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. فكلمة التقوى في قول أكثر المفسرين هي لا إله إلا الله. وبذلك قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. ولا شك أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. فمن وحد الله جل وعلا وأطاعه جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بأن امتثل أوامره واجتنب نواهيه. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهي كلمة التقوى. قال رحمه الله: وهي العروة الوثقى. سميت عروة أي من حيث اللغة، لأنها تمسك وتلزمها الأصابع، معنى العروة في اللغة. والوثقى من الوثاقة أي الذي لا يخاف انقطاعه، فهي عروة وثقى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لهذا الدين عرى، ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. وفي قول أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي من قالها وعمل بها ظاهرا وباطنا كان من أهل الجنة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن لا إله إلا الله سميت بالعروة الوثقى، قال: لأنها توصل إلى الجنة. والدليل أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى قول الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقول الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد ذكر بعض المفسرين أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره قال: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، فالرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هي التي جعلها، أي صيرها كلمة، هذا كما تقدم، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، وهذا دليل أنها كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته، لعلهم يرجعون. فقد ذكر ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك أن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، فهي الفارقة بين الكفر والإسلام، وكلمة التقوى والعروة الوثقى، والتي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا من حسن التصنيف، حيث ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأوصاف لهذه الكلمة، وكل وصف كما تقدم دل عليه الكتاب والسنة لتشتاق النفوس لمعنى هذه الكلمة وللعمل بمقتضى ذلك العلم ظاهرا وباطنا. ثم بين رحمه الله تعالى المراد من هذه الكلمة، ورد بعض ما يتوهمه بعض جهلة المسلمين، فقال رحمه الله: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. إذن لا بد من قول وعمل، وهذا العمل لا بد أن يكون على علم، فينطق ويتلفظ بكلمة التوحيد ويعمل بمقتضى ذلك العلم. فإن من الناس من يعتقد أن مجرد قول لا إله إلا الله ولو لم يعمل بما دلت عليه أنه من أهل الجنة، فالشيخ رحمه الله تعالى يرد هذا الاعتقاد المخالف للكتاب والسنة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالتوحيد قول وعمل، والإيمان قول وعمل، فلا بد من علم وعمل. قال رحمه الله تعالى: مع الجهل بمعناها. من المسلمين اليوم من يقول لا إله إلا الله ويخالفها بالعمل، فيذبح لغير الله ويسجد لغير الله، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وهو ليس من أهل هذه الكلمة. إذن لا بد من علم بمعناها وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فاليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، ومع هذا كفرهم الله. إذن لا بد مع النطق أن تعلم وأن تعمل بمقتضى هذه الكلمة وما دلت عليه. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. هذا هو الدليل لما تقدم. المنافقون النفاق الاعتقادي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافقون أظهروا الإسلام وقالوا لا إله إلا الله، إلا أنهم لم يعملوا بهذه الكلمة، فلم تصدق قلوبهم ما دلت عليه هذه الكلمة، لم يكونوا من أهلها، فكفرهم الله جل وعلا وبين أنهم كاذبون. قال: فإن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه قديما وحديثا يقولونها، أي يتلفظون، قالوا لا إله إلا الله، وهم مع قولهم لا إله إلا الله تحت الكفار الأصليين من يهود ونصارى ومشركين في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرر المنافقين أشد على الإسلام والمسلمين، فهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن كفار، فعداوتهم وضررهم بالإسلام أشد. ولهذا فضحهم الله جل وعلا في آيات كثيرة مع كونهم، يعني هم قالوا، هؤلاء المنافقون قالوا لا إله إلا الله وعملوا ببعض الأعمال في الظاهر، مع كونهم يصلون، فقد كانوا يصلون بعض الصلوات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصومون في شهر رمضان، ويتصدقون، أي كانت لهم أعمال. قالوا لا إله إلا الله، وكانت لهم أعمال ظاهرة من صلاة وصوم وغير ذلك، ومع هذا كفرهم الله، وذكر الله جل وعلا أنهم في الدرك الأسفل من النار لأن قلوبهم مكذبة، كما قال الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومرضهم هو داء الشك والريب. وكما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا هذا القول بمؤكدات، قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولكنهم كانوا كاذبين، قلوبهم منكرة لم تؤمن. قال الله جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذبهم بينه الله، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي في الظاهر، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين الإنس والجن، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. إذن ليس مجرد قول لا إله إلا الله دون العمل يوجب دخول الجنة، وإنما كما قال شيخ الإسلام: قول وعمل. الذي يعتقد أنه بمجرد قوله لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن فعل ما فعل بمجرد النطق فهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. والدليل كما سمعت المنافقون، والدليل الآخر الذي ذكر أن اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، والله جل وعلا بيّن أنهم كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وبعد أن بيّن رحمه الله تعالى أنه ليس المراد القول باللسان فقط دون العمل، بيّن مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة حتى يكون المؤمن من أهلها ظاهرا وباطنا. قال رحمه الله: ولكن المراد معرفتها بالقلب، في نسخة من النسخ قولها مع معرفتها بالقلب، أي أن النطق لا بد منه، وذلك بالإجماع، فمن لم ينطق بالشهادتين مع قدرته على النطق بها فليس بمسلم بإجماع المسلمين. وسيأتي ذكر الأدلة، قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، وهكذا في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وغير ذلك من الأدلة، والإجماع قائم. إذن لابد من القول، أن تقول هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال: معرفتها بالقلب، أي أن يعتقد القلب اعتقادا جازما أنه لا معبود حق إلا الله، وأن العبادة هي حق الله سبحانه، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، فمن صرفها فقد كفر، لقول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمنافقون لما لم تعتقد قلوبهم صدق هذه الكلمة وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين مع نطقهم لها، أي لكلمة التوحيد، وعملهم بها في الظاهر. قال: ومحبتها، محبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، محبة التوحيد، لأن الله جل وعلا يحب التوحيد، يحب أن يفرد بالعبادة، وهي الحكمة التي لأجلها خلق الجن والإنس. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن أبغض التوحيد كفر، من أبغض إفراد الله جل وعلا بالعبادة وكره ذلك فقد كفر. قال: ومحبة أهلها، محبة أهل التوحيد. الله جل وعلا يحب أهل التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فمن أبغض أهل التوحيد لتوحيدهم كفر بالله وخرج عن دائرة الإسلام. قال: وبغض من خالفها، البغض والكراهية. من خالف هذه الكلمة، من خالف التوحيد، وهم أهل الشرك المشركون والكفار، سواء أكانوا أصليين كاليهود والنصارى والملحدين، أو كانوا مرتدين كمن أشرك مع الله غيره وكان ينتسب إلى الإسلام. فيجب على المسلم أن يبغض الشرك وأهل الشرك، فالله جل وعلا يبغض الكفر والشرك. قال الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلابد من بغض الشرك وكراهيته. فمن لم يبغض الشرك وأحب الكفر والشرك ليس بمسلم. فالله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا بد من بغض أهل الإشراك لله سبحانه وتعالى. وبين الله جل وعلا منهج الأنبياء والمرسلين في بغضهم وتصريحهم بالعداوة للكفار والكافرين. قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. انظر تصريح بالعداوة وقول ظاهر: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، أي ظهر، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن بارك الله فيكم، هذا بعض الأدلة فيما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يجب على المؤمن ما حبت التوحيد وهذه الكلمة وحبت أهلها، ويجب عليه أن يبغض الكفار والمشركين. فمن أحب المشركين لدينهم كفر بالله العظيم. وهذه مسألة الموالاة تأتي مفصلة في غير هذه الرسالة. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري بمن عموم القائل، وقال فيه اشتراط القول كما تقدم، والنطق لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة لها شروط، من هذه الشروط الإخلاص مخلصا. فساق الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة الدالة من السنة أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لها شروط، فليس مجرد النطق بها منجيا مع عدم العمل. وهذا رد على من يقول ويستدل بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال، فنقول قال عليه الصلاة والسلام مخلصا، أي لا بد من شرط الإخلاص. ومن مات وهو يعلم، أي لا بد من شرط العلم، وهكذا سائر الشروط. فساق الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة ليدلل أن هذه الكلمة لها شروط، منها الإخلاص، فلا بد مع النطق بها من العمل وتصفية العمل لله. قال وفي رواية صادقا من قلبه في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين إلا حرمه الله على النار، فهنا شرط الصدق، فيجب النطق بها مع سائر الشروط. وفي لفظ أي في حديث طارق بن أشيم عند الإمام مسلم من قال، هذا فيه اشتراط القول مع سائر الشروط الأخرى. لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي لا بد من الكفر بالطاغوت. وهذا دليل لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من بغض من خالفها ومعاداته. وتتمة الحديث حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. وقال فيما معنى كلامه إن بعض الناس الكفار الأولون أعلم منه بمعنى هذه الكلمة، فأبو لهب وأبو جهل عرفوا معنى كلمة التوحيد وأنه لا معبود حق إلا الله، لكنهم استكبروا، فهم أهل اللسان العربي فهموا أن هذه الكلمة تهدم دين آبائهم وأجدادهم وتأمرهم بإفراد العبادة لله وحده، فاستكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ففهموا أن هذه الكلمة قول وعمل، وأن من قال لا إله إلا الله لابد أن يترك الشرك. أئنا لتاركوا آلهتنا، ففهموا أنه يجب على من نطق بهذه الكلمة أن يتبرأ مما يعبد من دون الله. والحمد لله رب العالمين.